السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس في مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله في كتابكم مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. الفصل الثالث: التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية. الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده جميع أنواع العبادة.
أحسنت. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، حينما نقول أن التوحيد نوعان، وذكرنا من قبل توحيد الربوبية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات تدل على الربوبية وهي جزء من الربوبية. فالله عز وجل هو الخالق المدبر المالك الذي بيده مقاليد كل شيء، وهذه هي الربوبية. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الإلهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد العبادة. سمي توحيد الألوهية لأن الله عز وجل هو الذي يستحق وحده للعبادة، وتسمى هذه الألوهية. والقاعدة الأولى فيها أن الله عز وجل واحد أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا مثيل له سبحانه ولا شبيه، وله الكمال المطلق. وكما أنه لا شريك له في خلقه ولا شريك له في ربوبيته، كذلك لا شريك له في ألوهيته، يعني في العبادة، لأنه لا يستحق العبادة إلا الكامل، والكمال لله وحده. إذن فالعبادة تكون لله وحده. وكذلك يدخل في هذا التوحيد كما دخل في التوحيد الأول الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات كما أنها من باب توحيد الربوبية، فكذلك هي من باب توحيد الألوهية، لأن الله عز وجل يعبد بكماله وأسمائه وصفاته، وهو سبحانه رب العالمين المستحق وحده جميع أنواع العبادة، جميع أنواع الدعاء والاستعانة والاستغاثة والرجاء والخوف والتقوى والإنابة والذبح والطواف والنذر، غير ذلك من الأمور التي إما أن تكون خالصة، وإما أن يصرف كمالها لله عز وجل. فمثلا الرجاء، الإنسان قد يرجو إنسانا آخر، لكن يرجوه في منافع دنيوية، لا يرجوه أن يدخله الجنة ولا أن ينجيه من النار، ولا يرجوه رجاء العبادة. وكذلك الخوف، الخوف الإنسان قد يخاف من المخلوقات، والخوف نزعة غريزية في الإنسان، لكنه الخوف المطلق، الخوف الكمال لا يكون إلا لله عز وجل. وهناك ما هو عبادة خالصة كما قلت، الدعاء، وكثير من أنواع العبادة تكون خالصة لله عز وجل، وألوان أخرى نظرا لأنه العباد في تعاملهم قد يكون يحتاج بعضهم بعضا، فتكون هذه الحاجة محدودة، لأن الإنسان يفنى ويموت ويعجز وتعتريه عوارض النقص، فلا يكون له الكمال فيما يرجى منه أو يخاف. ولذلك قالوا الخوف الكامل لا يكون إلا لله، والرجاء الكامل لا يكون إلا لله. ومثله الذبح، فالذبح ذبح النسك والقربة، ذبح النسك والقربة كالأضحية وكالهدي لا يكون إلا لله. أما ذبح الطعام والأكل والذبح للضيف فإنما يسمى عليه اسم الله، ويكون مما بين الناس من تعاملاتهم، لا يعني التقديس. فإذا ذبح تقديسا لأحد فقد أشرك، وهكذا. فإذن صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والنذر لغير الله، والذبح لغير الله، والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والخوف كذلك، والرجاء، وكل ذلك لا يجوز صرفه، صرف تقديس أو فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفه للمخلوقين. وكذلك المحبة، المحبة الخالصة تكون لله، أما المحبة التي تكون بين العبادات وبين العباد والمخلوقات فهذه محبة غريزية، ليست محبة كمال ولا محبة تقديس. وعلى هذا فإن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، والاستغاثة به فيما يقدر عليه، والتوكل فيه تفصيل. التوكل هو الإسناد المطلق، يعني التوكل الكامل، الاعتماد الكامل، فلا يكون إلا لله، وهذا هو معنى التوكل. وفرق بينه وبين التوكيل، التوكيل يكون بين المخلوقين، تقول لواحد من الناس وكلتك، لكن لا تقول توكلت عليك، لأن التوكل هو الاعتماد الكامل، والاعتماد الكامل لا يكون إلا على الله عز وجل. ولذلك يخطئ كثير من الناس، ويجب التنبيه على هذا الخطأ. يقول إذا أراد أن يوكل أحدا يقول توكلت على الله ثم عليك، أو توكلت على الله وعليك، فهذا لا يجوز، لكن يقول وكلتك. أما التوكل فهو الاعتماد الكامل، والاعتماد الكامل لا يكون إلا على الله. كل هذه الأنواع إذا صرفت لغير الله فهي شرك، أيا كان المقصود، سواء ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد من عباد الله الصالحين أو غير الصالحين. فصرف أي نوع من هذه الأنواع على سبيل التقديس والتعبد لغير الله فإنه شرك خالص. وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين من أتباع الفرق والطرق الصوفية، يصرفون العبادة لغير الله ويعدون ذلك توسلا إلى الله. إذا نوقشوا فالمتحذلقين منهم يقولون نحن نتوسل بدعائنا للمخلوق، نتوسل به إلى الله. وهذا هو قول المشركين الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في أصنامهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. شوفوا كيف، يعني الشيطان عبث بهم وقال لا، أنتم لا تعبدونهم لكن تتوسلون بهم إلى الله. وهذه حيلة على الشرك. وأغرب أهل الشرك في زماننا الذين يقعون في الشرك من القبور وعند غيرها، ذريعتهم هي ذريعة المشركين الأوائل، يقول نستشفع بهم، يقولون نحن مقصرون وهم أهل كمال العبادة أهل صلاح، فندعوهم تقربا بهم إلى الله. وأيا كانت الذريعة ما دامت عبادة لغير الله أيا كانت الذريعة والحجة فهي باطلة، لأنه لا يدعى إلا الله ولا تصرف أنواع العبادة إلا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ.
نعم. العبادة تنبني على جميع أنواع العبادة، لكن يجمع أنواع العبادة هذه الأنواع الثلاثة: المحبة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له المحبة الكاملة، وفي الخلق تكون المحبة الكاملة في حق المخلوقين للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحب نفسه وماله وولده. لكن حب العبادة، يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس حب عبادة، هو حب تقدير وإجلال وإكرام. أما حب العبادة فلا يكون إلا لله عز وجل. والحب وعبادة الله بمحبته هي أصل العبادة، ويتفرع عنها جميع أنواع العبادة، وأهمها الخوف والرجاء، أو الرجاء والخوف. فالإنسان حينما يعبد الله محبا له فإنه يرجوه ويخافه، يرجوه ويخافه، ويجب أن يجتمع الخوف والرجاء في قلب المسلم. فالمحبة كما مثل العلماء كجسم الطير، والخوف والرجاء كالجناحين، فلا يطير الطير إلا بجناحين، ولا تستقيم الجناحان إلا بوجود الجسم للطير. والمحبة أو الخوف والرجاء قد يجب أن يتساويا في قلب المسلم، لكن في أحيان قليلة قد يغلب جانب الخوف من غير أن يعدم جانب الرجاء، وقد يغلب جانب الرجاء من غير أن يعدم جانب الخوف في حالات قليلة. فمثلا الإنسان المفرط في الدين، المرتكب للمعاصي والآثام، يغلب عليه جانب الخوف من الله عز وجل ومن عذابه وعقابه لعله يرتدع. وكذلك الإنسان الذي يعني في قلبه المحبة لله عز وجل فإنه أحيانا يغلب جانب المحبة ليلقى ربه، وهو قصدي الرجاء، جانب الرجاء، يغلب في قلبه جانب الرجاء، خاصة عند الاحتضار أو عند المرض. الإنسان إذا مرض أو كان في حالة قرب الموت ينبغي أن يغلب عنده جانب الرجاء ليثق بالله عز وجل ويلقاه برجاء مغفرته، لا سيما وأن الإنسان في الاحتضار ليس عنده مهلة ليعمل الصالحات، وليس عنده مهلة ليترك السيئات إلا بالنية والقلب، فيغلب عنده جانب الرجاء لله عز وجل لئلا يتطرق إليه اليأس، لأن الشيطان يصاحب الإنسان إلى آخر لحظة من حياته وهو يحاول أن يموت الميتة السوء. فقد يعني يأتي الشيطان إلى الإنسان المقصر، الإنسان العاصي، فيلقي في قلبه اليأس، فيضره ذلك في مصيره إذا مات. هذه فقط حالات يكون فيها تغليب إما للرجاء وإما للخوف، وإلا فالأصل أن الرجاء والخوف يجتمعان في قلب المسلم. قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني بمعنى لا يخاف الله، يقول أنا أحب الله ويتعبد بالمحبة لكن ليس في قلبه أي نوع من أنواع الخوف لله عز وجل،
ولذلك يرتكب المناهي والمعاصي ويترك الواجبات زعما منه أن محبة الله تكفيه. وهذا كثير في الفلاسفة والصوفية، ولذلك كبارهم يتنصلون من الشريعة، لا يعملون بأركان الإسلام ولا يعملون بسنن الهدى، ويظنون أنهم وصلوا مرتبة فوق التكليف وأنهم يعبدون الله بقلوبهم بالمحبة، فيتركون الأعمال ويرتكبون المعاصي زعما منهم أنهم تجاوزوا التكليف، أنهم تجاوزوا التكليف. فهذه زندقة، هذا اصطلاح، وإلا أصل الزندقة أيضا يطلق على المنافق، لكن هذا فيه نوع من النفاق أو هو منافق بهذه الصورة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي لا يعني ليس عنده اعتبار للرجاء، انقطع رجاؤه من الله. والحرورية هم الخوارج، والخوارج فيهم غلو في العبادة، فيهم غلو شديد، لأنهم يغلبون جانب الخوف من الله، وبعضهم قد لا يكون عنده رجاء من رحمة الله عز وجل، فيعبد الله فقط بالخوف ويشدد على نفسه ويبتدع من العبادة ما لم يشرع وينقطع عن شؤون حياته. وعباد الخوارج هم هذا النموذج، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، وصلاتكم عند صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو والتشدد في العبادة إلى حد أن الإنسان يضعف عنده أو ينعدم الرجاء، هذا غلو، غلو وتجاوز للحد الشرعي. فكما أن الله ذم الإفراط فكذلك ذم التفريط، كذلك ذم الإفراط. والتفريط هو التساهل الزائد، والإفراط هو التشدد الزائد. ونعم، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، والمرجئ هو الذي لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، يعتقد أن الإيمان هو الذي في القلب فقط، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولذلك يتساهل في الأعمال، يتساهل في الأعمال لأنه لا يرى أن الأعمال من الإيمان، فيستسهلها ويستسهل العمل بها سواء الواجبات أو المحرمات. نعم،
أحسن الله إليكم. التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا وإلها، فلا شريك له في حكمه وأمره، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر، ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عنها فقد كفر.
نعم، الإيمان بالله حكما يعني يحتكم إليه الناس ويحتكم إلى شرعه، من الإيمان به ربا وإلها، لأنه من مقتضى ربوبية الله الكاملة أن يكون الله عز وجل هو الحكم، وشرعه هو المحكم، وهو الذي يجب العمل به. وكذلك العمل بحكم الله هو كما يدخل في الربوبية يدخل في الألوهية، فالله عز وجل هو الإله المعبود، فعلى هذا يجب أن يتعبده المسلمون بالعمل بشرعه، يعملون بشرعه تعبدا له تألها له. إذن فالحكم والتحكيم لله عز وجل والعمل بشرعه وبشرع رسوله صلى الله عليه وسلم هو من الربوبية، لأن الله عز وجل هو الرب المتصرف في العباد، والألوهية لأن الله هو الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادة. فالحكم بشرع الله كما أنه طاعة لله فهو أيضا عبادة لله، وكذلك باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شريك له في حكمه، ويعني ولا في أمره. أمره القدري وأمره الشرعي، وهو المقصود هنا أمر الشرعي. فلا يشرك لله، يشرك مع الله غيره في التشريع والأوامر الشرعية، كما أنه لا شريك له عز وجل في القدر، فالله مقدر جميع أقدار العباد وجميع أقدار الخلق والمخلوقات، فلا أحد يسند شيئا من أقدار المخلوقات لغير الله، ولا أحد يتحاكم إلى غير شرع الله، ومن خرج عن هذا وذاك وقع في الكفر. وتشريع ما لم يأذن به الله، يعني بمعنى التعبد بشرع يطاع من غير شرع الله، هذا كفر، فإن شرع الله كامل للعباد وصالح للناس إلى يوم القيامة، فلا يجوز أن يشرع الناس أي نوع من الشرع كلي أو جزئي ويتعبدون به ويحتكمون إليه ويتركون شرع الله إلا ويكون هذا كفر. طبعا سيأتي مسألة تكفير المعين، لأن هذه مسألة عامة، هذا كلام عام في الكفر، هل كل من يفعل ذلك يكفر؟ لا، هذا فيه تفصيل، قد يكون جاهل، قد يكون متأول، قد يكون بعض الجزيات عن هوى، فهذه معاصي وليست كفر. لكن نتكلم عن الأمور إجمالا الآن، الأصل فيها الكفر، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل شيء منها عمدا هذا كفر. هذه القواعد العامة متفق عليها عند علماء السلف قديما وحديثا. ومن زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شرع الله فقد كفر، وهذا يوجد في الكثير من الفلاسفة والزنادقة والباطنية وغلاة الصوفية، فإنهم يزعمون أنهم بعبادتهم لله، تعلق قلوبهم بالله، يرتفعون عن التكاليف فلا يعملون بأوامر الله ولا ينتهون عن نواهيه، ويزعمون أنهم صاروا من أهل الحقيقة، صاروا من الخاصة وخاصة الخاصة، وأن الذين تعبدهم الله بالشرع والأمر والنهي هم العامة، ويطلقون على الأنبياء العامة، وأتباع الأنبياء هم أيضا العامة، وهذا يوجد إلى الآن في كتبهم المطبوعة، لا نتقول عليهم، لأنهم وصلوا إلى الحد أنهم يزعمون أن خاصتهم يستغنون عن الشرع، يستغنون عن الشرع ويسعهم الخروج عن دين الله. نعم.
أحسن الله إليكم. الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر، فالأول
يعني كفر أصغر. نعم.
فالأول التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به، والثاني العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله.
أي نعم، هذه من القواعد التي يحتاجها الناس اليوم، لأنه كثر خلطهم واستصدار الأحكام دون معرفة قواعدها. فمن قواعد التكفير أن الالتزام، التزام شرع غير شرع الله قصدا وعمدا، أو تجويز الحكم بغير شرع الله بأن يقول العمل بغير شرع الله جائز، والشرع للأقدمين، والمعاصرون الآن لا يلزمهم الشرع لأن الدنيا تغيرت، فهذا كفر، سواء من عمل أو من شرع أو أجاز. لكن في صور كثيرة المعين لا نكفره، حتى لو وقع في الصور السابقة، حتى نطبق شروط التكفير، حتى نعمل بشروط التكفير وتنتفي موانعه. تكفير له شروط وله موانع. فمثلا الجاهل إذا وقع في غير شرع الله عن جهل فلا يكفر هو بنفسه التكبير الكفر الأكبر، لكنه يقع في الكفر الأصغر وهو معصية وليس مخرج من الملة. كذلك المتأول، المتأول هو الذي يفهم الشرع على غير فهمه أو يفهم نصوص الشرع على غير فهمها الصحيح. فالمتأول والذي عنده شبهة أيضا فهذا لا يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله أو أجاز الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه متأول. والمتأول وإن كان وقع في الخطأ والكفر لكن يكون كفره كفر أصغر. كذلك المكره، المكره إذا كره الحكم بغير ما أنزل الله لكنه عمل به رغما عنه، عمل به مكره لا يستطيع أن يبدله، فهذا أيضا يعني كفره ليس أكبر. وإن حكم بالأنظمة الوضعية التي تنافي شرع الله، فإذا كان صادقا من قلبه أنه يرغب في شرع الله ويكره الحكم بغير ما أنزل الله لكنه لا يستطيع، وهذا حدث في العصور المتأخرة في كثير من بلاد المسلمين أن الحاكم يكون عنده نوع من الصدق والإيمان والحرص على شرع الله لكن لا يتمكن. ولذلك بعض رؤساء الدول الإسلامية كان إذا أعلن أنه سيغير الدستور على شرع الله فإما أن يعزل وإما أن يقتل. نعم، إما أن يعزل وإما أن يقتل. حصل هذا في تركيا لأكثر من واحد من الرؤساء السابقين، وحصل في باكستان، وحصل في كثير من الدول الإسلامية. إذا عزم الحاكم على أن يرجع إلى شرع الله ويضع قانونا أو نظاما على شرع الله فإما أن يعزل، خاصة الجيوش، الجيوش مهيئة في العالم الإسلامي أكثره لأن تحمي الأنظمة الوضعية. هكذا تركيبة الجيوش في أكثر بلاد المسلمين، تحمي الأنظمة الوضعية. فإذا الحاكم عزم إما عزلوه وإما قتلوه، فهذا مكره إذا ما تمكن أن يعمل بشرع الله فهو مكره. فهذا المكره إذا صدق مع الله عز وجل الله يتولاه، لا نكفره التكفير الأكبر إنما يكون واقع في الكفر الأصغر، والله أعلم. والعدول عن شرع الله في واقعة معينة عن هوى، وهذا من موانع التكفير، يعني البلاد التي نظامها على الكتاب والسنة أو على مقتضى الشرع الإسلامي لكن الحاكم أو من دون الحاكم أو القاضي أحيانا لا قدر الله قد يحكم بغير الحق في جزئية معينة، ويكون هذا عن هوى منه، عن هوى ليس عن اعتقاد، لأنه إذا اعتقد العدول عن شرع الله عقيدة كفر كفر أكبر. لكن إذا مال إلى شيء من الأمور تخالف الشرع في جزئيات المسائل سواء كان حاكم أو قاضي، إذا مال إلى شيء على غير شرع الله عن هوى فإنه بذلك يكون كفره كفر أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته.
نعم. تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة هو ما ذكرته لكم، أنه يوجد عند الفرق الباطنية فيرون أن شيوخهم يرتقون عن التكليف بالتشريع وأنهم لا يكلفون ولا يلتزمون بشريعة الله، وهذا موجود إلى الآن عند كثير من شيوخ الطرق الصوفية، وحتى عامة أتباع الصوفية يرون بعضهم يرون أن شيوخهم لا يخضعون للتكليف، فلا يأتمرون بأوامر الله ولا ينتهون عن نواهيه. والعجيب، وهذا مسطور في كتبهم، ليس مجرد أمور تنقل، مع أن النقل الآن أصبح شبه متواتر، أن شيوخ الطرق أن بعض شيوخ الطرق يعملون بالفجور والفواحش، وبعض أتباعهم يعتبرون هذه كرامات. وأنا قرأت وعندي من كتبهم مثل جامع كرامات الأولياء، يقول ومن كراماته، يعني شيخه أو شيخ من شيوخ الطريقة، ومن كراماته أنه فعل كذا، يعني فاحشة، يقول من كراماته. هذا انقلاب في العقول والأذواق والمفاهيم والعقيدة، انقلاب كامل، أن تكون الفاحشة كرامة. ويوجد مثل هذا إلى اليوم، وقد اعترف به بعض الذين توغلوا في التصوف وأعلنوا هذا، وموجود في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هذا بزعمهم أنه وصل الحقيقة، فالحقيقة يتميز بها الخاصة ويتنصلون من الشرع، وأن الشريعة تلزم العامة، العامة هم الأنبياء وأتباعهم، الأنبياء هم العامة وأتباعهم دون الخاصة. وفصل السياسة عن الدين، أو فصل أي نوع من أنواع الحياة عن الدين، كل ذلك كفر إذا كان عن عمد من غير تأول. فصل الاقتصاد عن الدين، فصل علوم الاجتماع عن الدين، فصل أي علم من العلوم المرتبطة بالشرع عن الدين، فإن ذلك يعتبر من الكفر. وأوله وأعظمه وأشده على المسلمين هو فصل السياسة عن الدين، وهذا ما عملته دول الاحتلال التي احتلت أكثر بلاد المسلمين، فقد وضعت دساتير ليست مستمدة من يعني مصادر المسلمين الكتاب والسنة، ولا مستمدة أيضا من فقه المسلمين، وليست أيضا تتناسب مع حياة المسلمين الدينية والاجتماعية. وضعوا للمسلمين دساتير تخلعهم من دينهم إلى تقليد الغرب في العقائد والأخلاق والأحكام والأمور الاجتماعية وغيرها. فجميع الدساتير التي فرضها الغرب على بلاد المسلمين أيام الاحتلال كلها تستمد من غير شرع الله، ولا تعترف بشرع الله، وتتعمد إبعاد المسلمين عن شرع الله، حتى في التقاضي الذي هو القضاء، ما عدا ما يسمى بالأحوال الشخصية. وقد يسأل بعضكم لماذا لم يتعرضوا للأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث؟ لم يتعرضوا لها لأنها تحكم جميع عامة المسلمين، ليس الخاصة فقط. هم في وضع الدساتير يصنعون أناسا يطبقون دساتيرهم، لكن لا يستطيعون أن يلجوا إلى العوام وأن ينسخوا التوارث والتزاوج وأحكام الجنائز وغير ذلك من ما يسمى بالأحوال الشخصية. ففي كثير من بلاد المسلمين جعلوا الأحوال الشخصية للمسلمين، وقد تدخل في المحاكم وقد لا تدخل. أما التحاكم فكله على غير شرع الله، فضلا عن عامة السياسة. فمن هنا أجمع علماء المسلمين في العصر الحديث عندما فصل المحتلون الدين عن السياسة، أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز وأن ذلك كفر. نعم، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. يعني العمل الجزئي في أمر من الأمور يعتبر كفر دون كفر، أما العمل الشامل الذي يكون فيه إبعاد الإسلام عن حياة الناس ف فهذا كفر خالص. نعم.
أحسن الله إليكم. لا يعلم الغيب إلا الله وحده، واعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب.
نعم، هذه قاعدة عظيمة. الغيب لا يعلمه إلا الله، وهذا يسمى أو ممكن نصفه بالغيب الخالص، لأن الغيب نوعان: نوع خالص لا يعلمه إلا الله مطلقا، مثل الأخبار الغيبية التي ليس لنا إليها سبيل، يعني لا تأتينا بعلم ولا آثار مقطوع بها، ولا سواء كانت في الماضي أو في المستقبل أو بعد الموت في الحياة البرزخية واليوم الآخر، هذا كله غيب خالص. وماذا يجري في السماوات والأرض من مقادير الله وخلقه الذي خلق كالملائكة، كل ذلك غيب خالص. لكن يبقى نوع ثاني اسمه الغيب النسبي، الذي يعلمه بعض الخلق ولا يعلمه آخرون، فهذا غيب عنا، لكن ليس غيب عمن أقدره الله عليه. فمثلا الملائكة أطلعهم الله عز وجل على أنواع من الغيب لا نعلمها، لكن ليس كل الغيب ما أطلع الله على ملائكته إلا جزء يسير من الغيوب. كذلك الجن عندهم قدرات يعلمون ما هو غائب عنا، لكن لا يعلمون الغيب الخالص. فالجن بحكم خلقه وخلقته قد يعلم ما هو في مدينة أخرى، بحكم أن طبيعة خلقه لا تحجبه الحجب، وهذا يكون أيضا أحيانا لبعض الناس من باب الكرامات، لكنه غيب ليس في التشريع والتحليل والتحريم والعقيدة. وأيضا الله عز وجل أطلع رسله على شيء من الغيب، وكل رسول له حال قد تختلف عن الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا، أطلعه الله أثناء الإسراء والمعراج إلى أنواع من الغيوب لم يطلع عليها غيره، حتى جبريل عليه السلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وارتفع إلى ما شاء الله أن يرتفع في العلو، وقف بإذن الله، وقف وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عوالم من الكون ومن خلق الله لم يستطع جبريل أن يصلها، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مقامات وعوالم من الكون لم يستطع أن يصلها جبريل، فضلا عن غيره من الملائكة والرسل ومن يعني الله عز وجل جعلهم على درجة من الفضل. اعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر، مع العلم، مع الإيمان بأن الله عز وجل يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. نعم.
أحسن الله إليكم. اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة.
نعم، هذه مصيبة الآن في المسلمين، بدأت تكثر، وبدأت أيضا تأخذ شكل التقنين واستخدام الأجهزة، وسائل التواصل الاجتماعي الآن دخلها التنجيم ودخلها السحر والشعوذة، وكثر أتباعهم لا يشعرون أنها من عبث الشياطين، حتى لو كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي فهي من عبث الشياطين. فالمنجمون الأصل في التسمية هم الذين يربطون أحوال الكون ومصائر الخلق ومصائر الناس بالنجوم. أنت من مواليد البرج الفلاني إذن أنت سعيد، مواليد البرج الفلاني إذن فلان شقي أو صاحب مصائب أو إلى آخره. وإلى الآن هذه الأمور يعني تجري على الناس عبر الوسائل. سمي تنجيم لأن أكثر أهله يتعلقون بالنجوم، وإلا فهو أنواع كثيرة تعلقون بأشياء كثيرة من الخلق ويربطون بها مصائر العباد ويتخرصون في أحوال العباد ويدجلون عليهم وتخدمهم الشياطين والجن. وهذه هي المسألة المهمة. المنجمون والكهان تخدمهم الشياطين والجن جزما، ولذلك يغتر بهم العامة. لماذا؟ لأنهم تحدث على أيديهم خوارق تجعل العامة ينبهرون منهم ويصدقونهم. وهذه الخوارق والأمور المعجزة التي تحدث عندهم هي من عبث الشياطين ومن عبث الجن. والإنسان الذي يتعلق بالمنجمين والكهان والدجالين والمشعوذين يبتليه الله عز وجل، كما ابتلى الله عز وجل المشركين بالأصنام. كيف؟ يعني مثلا أحيانا المشرك يأتي يدعو غير الله في كشف ضر أو شفاء مرض، يدعو غير الله في كشف ضر أو شفاء مرض، يدعو صاحب قبر، يدعو إنسان حي أو ميت، أو يدعو جماد أو شجرة، أو يدعو صنم، فيستجاب له. فإذا استجيب له ابتئاء وامتحانا من الله ظن أنه عمل على الحق ففتن بذلك. وهذا كثير جدا. والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكثير ممن يرتادون أصحاب هذه الشعوذات والكهانة والدجل بأنواعهم يرون عجائب ويرون منافع أو دفع مضار جزئية، ثم يفتنون ويظنون هذا حق، لأنه كيف يكون سبيل إلى الخلاص من مرض أو الخلاص من مشكلة أو الخلاص من عدو ونحو ذلك إلا أنهم على حق؟ هكذا يوحي لهم الشيطان، فيرتكس الناس مع هؤلاء أصحاب الفتنة. والناس مساكين إذا ضعف إيمانهم ووصلوا إلى حد الضرورة في أمراضهم ومشاكلهم وأحوالهم الخاصة والعامة قد يتساهلون ويغفلون عن العقيدة السليمة وعن مبادئ الشرع. فهؤلاء الذين يرتادون هذه الأنواع من الدجل والشعوذة غالبهم من ضعاف الإيمان أو أهل غفلة، أهل غفلة. إذن تصديق الكهان والمشعوذين والدجالين فيما يقولونه كفر، لأنه لجأ إليهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله. هؤلاء كلهم يلجأون إلى الشياطين، ولا يمكن أن تخددهم الشياطين حتى يكفروا بالله العظيم، هذا يجب أن يعلم. لا تخدمهم الشياطين والجن حتى يكفروا بالله. وبعضهم قد لجهله قد يقع في الكفر وهو لا يعلم، حتى يظهر بمظهر الرجل الصالح ويصلي ويصوم، إما خداعا للناس وهو الغالب، وإما إغراق في الجهل. والجهل باب من أبواب الفتنة والضلال، أغلب فتن الأمم وافتراقها عن دين الأنبياء، أغلب وقوع الأمم في الشر والإخلال بالتوحيد هو عن طريق الجهل. الجهل داء عضال، ولذلك يجب المسلم أن يتعهد نفسه بالتفقه في دين الله عز وجل، ولا يشغله شيء عن التفقه في دين الله على الأقل الضروريات. في وقتنا هذا بدأ الناس ينشغلون بالتخصصات ويقول: أنا هذا تخصصي، ويغفل عن أساسيات دينه حتى يكون كالعامي بل أجهل من العامي، لأن العامي ما عنده غرور وهذا يتعالم ويصير عنده غرور. ولذلك بعضهم الذين يهجرون العلم الشرعي تجد عنده استكبار وأنفه من أن يتعلم العلم الشرعي، وأنفه من أن يرجع إلى العلماء، ويعتبر العلماء مثله أو أنه مثل العلماء، لأنه صاحب تخصص مبدع فيه يرجع إليه الناس. وظن أنه بذلك يستغني عن تعلم أساسيات دينه. فيجب على المسلم مهما كان تخصصه أن يلتفت لنفسه وأن يحصن قلبه ويحصن أعماله بالعلم الشرعي. اتيان الكهان مجرد اتيان مثل حب الاستطلاع أو لمجرد الفرجة لغير قصد وبدون تصديق لهم يعتبر كبيرا من الكبائر. لماذا؟ لأنه يكثر سوادهم. إذا ذهب إلى الكاهن واحد واثنين وعشرة هم لن يصدقوه، إنما مجرد أن يتفرجوا ومجرد الاستطلاع هم يكثروا الناس عند هذا الكاهن، فيغتر الساذج والجاهل بكثرة الناس عند هذا الكاهن، ويرى أنهم ما داموا جاءوه بهذه الكثرة معناه أنه طريقه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات المشروعة. والتوسل ثلاثة أنواع: مشروع وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل أو بدعاء الحي الصالح، بدعي وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك، شركي وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك.
التوسل بأنواعه الثلاثة يجب أن يعرف بدقة. مسلم قد يقع في التوسل البدعي أو الشركي وهو لا يشعر. فلذلك من أساسيات الدين أن يفهم المسلم بإيجاز أنواع التوسل وأنواع التبرك، وهي منضبطة شرعا في النصوص وفي عمل السلف. فأولا الوسيلة إلى الله وهي عبادته ودعاؤه، هذا هو الأصل، هو العبادة، هو العبادة. ابتغوا إليه الوسيلة يعني اسلكوا طريق العبادة إلى الله عز وجل. فكل ما يصدر عن المسلم بنية صادقة فهو وسيلة، سواء كان في العبادة أو في النسك والمناسك أو في الأعياد أو حتى في شؤون الدنيا. أكلك إذا احتسبته، صدقتك، مشيك، كل أحوالك حتى نومك ونفقتك على نفسك وعلى أولادك وعلى ذويك، كل شيء تعمله في دنياك من المباح إذا احتسبته فهو وسيلة إلى الله. وهذا مما يجهله كثير من الناس، فتضيع أعمالهم وأحوالهم الدنيوية ولا يتقربون بها إلى الله، جهلا منهم أنها ليست عبادة خالصة. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي يدخل فيها كل شؤون دنياك وشؤون دينك، فتتوسل إلى الله بكل ما يصدر عنك في أمور العبادة وفي أمور الدنيا، وهي كل ما يقرب إلى الله. أي ذا التوسل هي الوسيلة المأمور بها في القرآن، أولها الدعاء والصلاة والصيام والحج وأركان الدين وكل الطاعات. والتوسل على هذا يكون ثلاثة أنواع: النوع الأول التوسل الشرعي المشروع والمطلوب من العباد، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح من المتوسل. والعمل الصالح يدخل فيه العبادات ويدخل فيه شؤون الدنيا، حتى شؤون الدنيا هي عمل صالح إذا احتسبته عند الله عز وجل. وبدعاء الحي الصالح. شوفوا هذا استثناء، وهو الذي يتخذه أهل البدع ذريعة للاستدلال على بدعهم، أي التوسل بدعاء الرجل الصالح. ما معنى التوسل بدعاء الرجل الصالح؟ هل معنى هذا أنك تتمسح به، تتمسح بثيابه وتتبرك بها ويكون هذا توسل؟ لا، التوسل هو التوسل بدعائه. إذا توسمت في رجل صالحا، الأصل الأغلب، ولا حتى أحيانا لو رجل مقصر لكن يعني ترى أنه سيسافر أو يحج أو يعتمر أو نحو ذلك من عمل الطاعات، تقوله ادعو الله لي. أنت إذا قلت ادعو الله لي فأنت تطلب منه دعاء الله، ما تطلب منه أن ينفعك هو. وهذه مسألة مهمة يعني غفل عنها كثير من دعاة البدع، يقولون بالدعاء الرجل الصالح. الرجل الصالح هو أن تطلب دعاءه لله. حتى الذين توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بأشيائه دون غيره من الناس لما كان حيا، هذه مسألة أخرى سنعرض لها فيما بعد، هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، هذه إن شاء الله ستأتي لكن أخشى تلتبس الآن. إذن فالذين يستدلون على بدعهم بأدلة منها توسل الصحابة بالعباس في عهد عمر، ومنها توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها ليست دعاء، ليست توسل بذوات الأشخاص، إنما هي توسل بدعائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى بأن يدعو الله له بأن يرد إليه بصره، قال له اذهب وتوضأ، يعني معنى الحديث ثم ادعو الله أن يستجيب دعائي لك، هذا معنى الحديث. فالأعمى ذهب وتوضأ ودعا الله أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوسل الصحيح. فيجوز أن تقول لأخيك ادعو الله لي وهو سيدعو الله، لن يدعو غير الله، وأنت ما تمسحت به وتعلقت بثيابه أو جلست تقبل أعضاءه أو رجليه، لا، أنت طلبت منه الدعاء، هذا مشروع لا حرج فيه. والنوع الثاني الدعاء البدعي، والبدعي هو التوسل إلى الله عز وجل بما لم يرد به الشرع من غير عبادة، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. طبعا الرسل حالهم بعد الموت غير حالهم قبل الموت، فالرسل قبل الموت اختلف فيهم هل يجوز التبرك بأجسادهم ولباسهم وسلاحهم والذي يخرج منهم كالشعر وأثر الوضوء. قال بعض العلماء هذا لم يرد إلا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يتبركون بكل أشيائه ويتسابقون عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم حتى مات. فلما مات صاروا يتقربون أو يتبركون بأشيائه التي بقيت، بثيابه وسلاحه وشعره ونحو ذلك، حتى اندثرت. لم ينتهي القرن 13 إلا وقد انتهت كل آثار النبي صلى الله عليه وسلم، آخرها الشعر اندثرت، ولله في ذلك حكمة، لأنه بعد القرن 13 كثرت البدع صار الناس يتعلقون بالأشياء تعلق شركي. إذن التوسل إلى الله عز وجل بما لم يرد به الشرع مثال ذلك، أن الإنسان يتعمد الصلاة في المقبرة لله، يصلي لله زعما منه أن هذا فيه مزيد فضل، مع أنه ورد النهي عن الصلاة في المقبرة على غير الجنازة. وبعضهم يأتي إلى بعض الأماكن فيصلي عندها، الأماكن الأثرية مثل الأشجار وأحجار وغيران، فيصلي عندها أو فيها ظنا أن هذا فيه زيادة قربة وزيادة أجر، فهو توسل بها إلى الله توسل غير مشروع، لكنه ما دام قصد الله في العبادة فهذا يسمى توسل بدعي، يسمى توسل بدعي، وهو طلب القربات فيما لم يرد به الشرع، طلب الأجر فيما لم يرد به الشرع. كذلك سؤال الناس بالجاه، سواء جاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو جاه غيرهم من الخلق، كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بحرمة فلان، هذا ما يجوز، لأن جاه الإنسان إذا مات له، وليس لأحد أن يطلب فائدة من جاه الغير أو حرمة الغير. الإنسان له جاه في الدنيا فيما يستطيع عليه، أيضا له جاه في الدنيا يشفع ويتوسط، لكن إذا مات لم يعد له جاه لا في شؤون الدنيا ولا في شؤون الدين من باب أولى، جاهه له، كل رهين بعمله. نعم، شركي وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة، يعني بمعنى يأتي إلى القبر فيدعوه من دون الله، يأتي إلى الإنسان حي أو ميت ويدعوه من دون الله، يأتي إلى جماد شجر أو حجر أو غار أو جبل ويدعوه من دون الله، يلتمس منه الشفاء، يلتمس منه شأن من شؤون دينه أو دنياه، فهذا شرك، لأنه توجه لغير الله في العبادة، فهذا يسمى توسل شركي بدعائهم وطلب يعني الحوائج منهم والاستعانة بهم أو الاستغاثة أو الرجاء أو الخوف أو جميع أنواع العبادة إذا طلبت من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، فهذا توسل شركي. نعم، البركة.
أحسن الله إليكم. البركة من الله تعالى يختص بعض خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل، وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء كماء زمزم، وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من بدنه من ريق وعرق وشعر إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب ما ذكر.
نعم، هذا هو التبرك، وهو قريب من التوسل، بينهما تشابه في بعض الأمور، والتوسل أشمل من التبرك. التبرك هو يعني طلب البركة، طلب البركة في المال أو في العمر أو في ما يعني يخص الإنسان في شؤونه، طلب البركة. البركة منها حسي ومنها معنوي، فالبركة من الله عز وجل، وليس مبارك إلا ما بارك الله به، ما جعله الله مبارك وورد النص الصحيح الصريح في ذلك فإنه يكون مبارك. والتبرك أيضا لابد أنه بدليل، من دليل، ليس كل ما كان مبارك يتبرك به إلا ما جاء الدليل بالتبرك به كماء زمزم، على هذا البركة من الله يضعها فيما يشاء من خلقه، ولا تتعدى إلى الآخرين إلا بدليل، ولا تطلب البركة من شيء إلا بدليل. ويختص فيها بعض خلقه من بني الإنسان وغيرهم، فلا تثبت في شيء إلا بما دل عليه الدليل الصريح الصحيح. والبركة تعني كثرة الخير أو زيادة الخير أو ثبوته ولزومه. الكثرة الانتقال إلى انتفاع الناس، والثبوت واللزوم أن يكون الشيء مبارك في ذاته لكن لا يتبرك به. وهي في الزمان كليلة القدر وأيام عشر ذي الحجة، فهذه أيام مباركة، ورد النص بأنها مباركة. ليالي رمضان في العموم هذه مباركة، وطلب يعني العبادة فيها مشروع، خاصة ليلة القدر وكذلك عشر ذي الحجة، وبركتها متعدية لأن الناس ينتفعون بالعبادة فيها. وفي المكان كالمساجد الثلاثة، مساجد الثلاثة فيها أجر، المسجد الحرام والمسجد النبوي ورد الأجر فيها كما تعلمون، مسجد النبوي الصلاة عن 1000 صلاة، والمسجد الحرام عن 100,000 صلاة. وأيضا هذه المساجد الثلاثة تزار، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والإنسان يعني يلتمس الأجر والبركة من زيارة هذه المساجد، سواء بركة العبادة أو بركة الزيارة. وأيضا تكون البركة في الأشياء كماء زمزم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الثناء على ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، وأنه طعام طعم وشفاء سقم. لذلك المسلم يلتمس الشفاء ويلتمس الانتفاع تبركا بماء زمزم. والبركة في الأعمال، هذه في الأعمال الصالحة، كل إنسان إذا كان صادقا مع الله تدينه صحيح فإن الله يبارك له في أعماله، ولا تنتقل بركة أعماله إلى الآخرين لا في الدنيا ولا في الآخرة. بركة الأعمال الطاعات لا تنتقل إلى الآخرين، والصلاح لا ينتقل للآخرين إلا بالقدوة، وإلا فكل صلاحه له وعبادته له في الدنيا والآخرة. وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولذلك ورد التبرك إما بعموم ما يكون من الأنبياء في ذواتهم وأشيائهم، أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف. ولا يجوز التبرك بالأشخاص ولا بذواتهم ولا آثارهم ولا لباسهم ولا أشيائهم، لأنهم لم يرد الشرع بذلك. وترجون الآن المفتونين بتقديس الأشخاص يعملون أشياء يتجاوزون فيها حتى حد المعقول في التبرك بالأشخاص، يتجاوزون حتى حد المعقول. أنا رأيت منظر من المناظر مصور لأحد شيوخ الطرق، لما كثر عنده الذين يتبركون به صاروا يتزاحمون، مد حبلا يمسكه بيده وأقصى الحبل هناك، فجعل الناس بدل ما يتزاحمون يلمسون الحبل وخلاص جاءتهم البركة. هذه خرافة، حتى لمسه هو ليس فيه بركة، فكيف يلمس حبل جماد لا ينفع ولا يضر؟ فهذا من الترهات ومن عبث الشيطان بهم. و إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من بدنه من ريق وعرق وشعر إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك كله، يعني انقطعت آثار النبي صلى الله عليه وسلم كلها بموته وذهاب ما ذكر. كما قلت لكم آخر ما ورد شعر للنبي صلى الله عليه وسلم في القرن الثالث، وانتهى ولا يعرف أين هو. على هذا فالتبرك من الأمور التوقيفية. إيش معنى التوقيفية؟ التي لا بد أن يستند فيها إلى الشرع، يعني نقف على الكتاب والسنة، هذا معنى التوقيفية. توقيفية واردة موقوفة على ما ورد بالكتاب والسنة، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. ثم ذكر أفعال الناس عند القبور، وأن منها المشروع وهو الدعاء وتذكر الآخرة، وكذلك السلام على الأموات، ومنها البدعي وهو التماس البركة من المقابر والمدفونين، ومنها الشركي الذي مر وهو دعاء غير الله أو العبادة لغير الله في المقابر، فهذا تبرك وتوسل شركي، نسأل الله السلامة والعافية. ونقف عند هذا، غدا إن شاء الله سنتجاوز إلى الفصل الأخير وما قبل الأخير، الفصل 7 و8، صفحة 143 لمن معهم الكتاب، غدا إن شاء الله سنبدأ بها.
الجماعة والإمامة، الفصل 7 الجماعة والإمامة،
إيه جماعة والإمامة، ثم خصائص أهل السنة الفصل 8. هذه درس الغد إن شاء الله، وهو الدرس النهائي بكرة إن شاء الله. لكن الفصل 7 و8 مهمة جدا جدا، هو يعني لأنها تتعلق بسلوكيات المسلمين اليوم، وتتعلق بالأمور التي تمس حياة المسلمين في دينهم وفي دنياهم. يقول السائل: الدخول في على مواقع هؤلاء الكهنة والسحرة والمشعوذين أو مشاهدة مقاطعهم أو قنواتهم، هل يدخل في الوعيد الوارد في من أتاهم؟ نعم يدخل، لأنه تشجيع لهم، وهم يعلنون الأرقام والإحصائيات لمن يدخل عليهم، فيعتزون بذلك ويحبون الكثرة، فلا تدخل، إن رأيتها عرضا فانصرف عنها، أبرأ لذمتك. في بلدنا مساجد خاصة بالصوفية والإمام صوفي، ما حكم صلاتنا فيها؟ نعم، هذه حقيقة أمور ابتلي بها أهل السنة في جميع بقاع الدنيا ما عدا في هذه البلاد والحمد لله، وهذا من فضل الله علينا في هذه البلد، نسأل الله أن يثبتنا وأن أيضا يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. المسلم إذا ورد إلى بلد أو كان من أهل بلد فيها متصوفة ويكثرون في المساجد، فهذا يعني فيه تفصيل. إن كان عنده مسجد قريب فيه من أهل السنة فيصلي فيه، وإذا لم يكن عنده مسجد قريب فينظر أيضا من حوله من المتصوفة الأئمة، أكثرهم اعتدالا وأبعدهم عن البدع الشنيعة، فيصلي معه. إذا ابتلي ولم يجد مسجدا إلا فيه هذا النوع من مرتكبي البدع المغلظة الكفرية يعني، أما إذا كانت البدع غير كفرية فيصلي وراءه إذا لم يجد غيره. إذا كانت البدع غير كفرية وغير شركية فيصلي وراءه إذا لم يجد غيره ولا يعيد. لكن إذا لم يجد إلا من عندهم بدع شركية وتثبت من ذلك، ليس مجرد حكم على الواقع وعلى ما عليه الناس، لا، إذا تثبت أن هذا الإمام يقع في الشركيات والكفريات الكبرى فإنه يصلي وينوي الانفصال، يصلي مع الجماعة وينوي الانفصال كأنه يصلي وحده، وبذلك إن شاء الله تبرأ ذمته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول في رجب مثلا، في رجب يقول: من ذبح شاة مثلا في رجب أو رمضان أو أي شهر غير طبعا الأضحية ونوى بها صدقة كوالديه ووزعها على المساكين، لا بأس، هذا من الطاعات ومن القربات. إذا ذبح في أي وقت، سواء وقت الفاضلة مثل أيام رمضان وأيام ذي الحجة، إذا ذبح في أي وقت من أجل الصدقة على أمواتها وعلى غيرهم فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يخصص وقتا للذبح لم يرد فيه الشرع، لم يرد في الشرع وقت للذبح إلا أيام الأضحى العيد وأيام التشريق، هذا وقت ذبح النسك ذبح القربة لله عز وجل. الذبح للصدقة جائز في كل وقت، لا يخصص رجب، تخصيص رجب بدعة أو تخصيص عاشورة بدعة. يقول السائل: من يتولى الرياسة في منطقة من الدولة التي لا تطبق فيها الشريعة الإسلامية هل يجب عليه أن يعتزل عن رياسته أو يستمر في رياسته لتكون تلك المنطقة؟ هذه يحكمها القواعد العامة، مثل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سددوا وقاربوا. فإذا كان في رئاسته وإدارته لهذه المؤسسة تحت قانون يحكم بغير شرع الله، فإذا كان وجوده أصلح للناس ويستطيع أن يعمل ببعض شرائع الدين ولا يتعرض ويعرض غيره لفتنة ويحسن إلى الناس، هذا من تخفيف الشر، من تخفيف الشر. إذا غلب على ظنه أنه سينفع وأن وجوده أحسن من وجود غيره، ويسدد ويقارب ويتق الله فيما يعمل، فأرجو أن يكون لا حرج فيه. لماذا توسل عمر بدعاء العباس مع أنه خير منه وكان في ذلك الزمان العشر المبشرون بالجنة وأهل بدر؟ نعم، هذا من تواضع عمر، ولأن العباس أكبر سنا ورجل انقطع للعبادة، فعمر لا يريد يقول أنا أفضلكم وأصلي بكم وأستغيث أو أستسقي، فبحث عن رجل يرى أنه من العباد الصالحين وممن لهم قدر ومن آل بيت رسول الله، فدعا العباس ليستسقي بالناس واستشفعوا به، بمعنى أنه دعا ودعوا وراءه، دعا العباس والمسلمون وراءه دعوا، هذا الاستشفاع به والتوسل به، ليس توسلا بذاته إنما بدعائه. وهذه صارت من السنن. يقول: وجدنا في بعض كتب علمائنا في مذهبنا بمقدمته إعادة التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد موته، ما توجيهكم بهذا؟ وهل يعد هذا من الخلاف المعتبر؟ دائما إذا وجد مثل هذه الحالات، ونظرا لأن أهل التوسل يؤولون النصوص على غير تأويلها ولا يعني يخضعون لقولنا بقال الله وقال رسوله، يتأولون النصوص كما يشاءون تأويلا على غير وجهها، فنستدلهم بما عليه السلف الصالح. نقول: الصحابة وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد موته، هل كانوا يأتون ويتوسلون بذاته في قبره؟ بل لا، كانوا يأتون ويسلمون عليه وعلى صاحبيه بالدعاء المشروع وبالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة، وعلى صاحبيه مثل السلام على سائر المؤمنين. هذا الذي كان يفعله السلف الصالح طيلة القرون الثلاثة الفاضلة، أنه ما جاء التوسل البدعي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسح والدعاء الذي يقصد فيه الاستجابة، لأنه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقربا لذاته بذاته وهو في قبره، فهذا بدعة، ولا نحتاج أن نتجادل في الأمر لأنه واضح. أما التعليل فهناك علماء اقتروا بهذا الأمر ودعوا إليه، وهذه زلات، هذه زلات علماء، يغفر الله لنا ولهم، وما من عالم إلا هو زلة، ولا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قدوة إلا أهل القرون الثلاثة الفاضلة القدوة المطلقة. والعالم إذا زل وهو عالم يعذر لكن لا يتابع. العالم إذا زل يعذر ولا يتابع، لأن متابعته هلاك. لكن أيضا كما ينبغي أن يكون، لأن في عصرنا بدأ يتسلط بعض المتدينين شبه الجهلة، وبعض طلاب العلم الصغار، إذا زل العالم سلخوا ذمته، ويعني حطوا من قدره، وحالوا بين الناس وبين الاقتداء به. هذا ضلال مبين، هذا يؤدي للغلو. وأكثر أسباب الغلو في العصر الحديث هو مجافاة العلماء، جفاء العلماء والاتهام نياتهم. ونعرف الجماعات التي خرجت في هذه البلاد، نعرفها ابتداء من جماعة الجهيمان، ثم فئات التكفير بمختلف أصنافهم الذين مروا عبر هذا التاريخ منذ 40 سنة. كلهم الذين ضلوا وقعوا في الغلو أو في التقصير والعلملة واللبرلة وغيرها، كلهم أول ما يبدأ عندهم الانحراف باحتقار العلماء واعتزال العلماء والتحذير من مرجعية العلماء، ثم تتجارى فيهم الهوى حتى يصبح مذاهب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هل يعتبر كبيرة أو كفر بمجرد المشاهدة في الانترنت أو التلفاز للكهان والمنجمين؟ لا، هو لا يجوز، ما يكون كفر لا، إلا إذا صدقهم، حتى لو في التلفاز صدق تنجيمهم وكهانتهم فهو يكفر، ولو من خلال الوسائل من تلفاز أو فضائية أو وسيلة أخرى. هل ثبت أن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم كما كلم عز وجل موسى عليه السلام؟ لا، لم يثبت ذلك. هل يجوز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل منه أن يشفع له عند الله، أو أن يسأل الله لي الرزق والشفاء؟ لا، ما يجوز. لا يجوز أن يشفع، تطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا يجوز أن تطلب شيئا من حوائجك بدعاء الله عند القبر توسلا وتبركا بالقبر، لا يجوز. الجائز فقط هو السلام الشرعي، ولا تزيد عليه. السلام الشرعي، الزيارة في ذاتها سنة، ثم السلام والدعاء لصاحبي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التذكر، تذكر الآخرة والموت، هذا هو المشروع. أما تدعو عند القبر فليس بمشروع، وما كان السلف يفعلونه وكانوا ينهون عنه، لأن الداعي يظن أن هذا موضع استجابة لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. مواطن الاستجابة وأزمانها معروفة، جاءت في الشرع. الاستجابة في استجابة الدعاء في المساجد أكثر من غيرها، وفي المسجدين أكثر من غيرها، واستجابة الدعاء في ساعة الاستجابة وفي ليلة القدر والمواسم الشرعية أكثر من غيرها، فقط هذا اللي ورد به الشرع. ما لم يرد به الشرع لا يجوز التعلق به، ويكون من البدع التي تؤدي إلى الإثم حتى وإن نفعت. وأعيد لكم ما قلت، لأن هذه مهمة. بعض الناس يقول: والله أنا أنتفع إذا دعوت، ودعونا غير مشروع، حتى لو انتفعت هذا ابتلاء، لأن هذا الانتفاع يسوقك إلى الاستمرار على البدعة، وهذا من عبث الشيطان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.